الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم النظم الإسلامية. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الخالق القدسي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعزائنا الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا، نرحب بكم إلى درسنا اليوم في مادة النظم الإسلامية، والذي يكون بعنوان النظام الاجتماعي في الإسلام. أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن البدء في حلقة اليوم عن هذا النظام، ونطرح سؤالا: ما هو النظام الاجتماعي في الإسلام؟ ويمكن الإجابة عن هذا السؤال من خلال المحاور الآتية: أولا، تعريف النظام الاجتماعي في الإسلام وأهميته. ثانيا، أساس نظام المجتمع الإسلامي. ثالثا، ثمار أو نتائج اتخاذ العقيدة أساسا لهذا النظام. رابعا، خصائص النظام الاجتماعي في الإسلام. ثم الخاتمة. أولا، ما المقصود بالنظام الاجتماعي وما أهميته؟ ونجيب على هذا السؤال أولا من ناحية التعريف، بأنه مجموعة من الأحكام الشرعية التي تنظم علاقة الرجل بالمرأة وبالعكس، وما ينشأ عن حاجتهما من حقوق وواجبات بينهم نحو أرحامهم وغيرهم في محيط الأسرة. ما أهميته؟ تظهر أهمية هذا النظام من خلال أمور كثيرة، منها: واحد، أن الاجتماع الإنساني ضروري، فالإنسان مدني بالطبع كما قال ابن خلدون، والواقع يؤيد ذلك. اثنين، أن النظام وجوده كعدمه إن لم يكن هناك مجتمع يتطبع بما فيه من حدود وضوابط وتوجيهات يلتزم بها الناس في سلوكهم ليعيشوا بأمان. ثلاثة، وتنبع أهمية هذا النظام لما فيه من أساس متين صالح يصلح به ويصلح له المجتمع، لأن نظام المجتمع ينعكس على أفراده، فبصلاحه يصلحون وبفساده يفسدون. ثانيا، ما أساس نظام المجتمع في الإسلام؟ إن أساس نظام المجتمع في الإسلام العقيدة الإسلامية، أي الإيمان بما يحتويه وبما يقتضيه. فالفرد الذي يحمل العقيدة الربانية يعرف الحقيقة الناصعة والسديدة في الإجابة عن أسئلة ثلاثة حيرت هذا الإنسان في الكون: من أين ولماذا وإلى أين. فكانت إجابة العقيدة الربانية هي الكافية والشافية، لأنها تخاطب الفطرة. فمن أين؟ بيّن الخالق العليم الحكيم في آية كثيرة في القرآن، منها ما ورد في سورة المؤمنون في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، إلى آخر الآيتين. وأكد العلم الحديث هذه الحقيقة. والإجابة على السؤال الثاني: لماذا؟ من خلال آيات كثيرة، منها قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي العبادة بمفهومها الشامل الجامع، بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. والإجابة على السؤال الثالث: إلى أين؟ فبين الله تعالى في آيات كثيرة أن نهاية الإنسان إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أو إلى جهنم لكل من طغى وانحرف عن منهج خالقه سبحانه وتعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. ونصوص كثيرة تدل على ذلك. والحقيقة أن هذا الأساس كان حدثا فريدا للإنسان لا يصلح له غيره، بعد فشل كل الأسس التي وضعها الإنسان الجاهلي لنفسه، فبعضهم على أساس الجنس، وبعضهم على أساس اللون، وبعضهم على أساس الإقليم أو القبيلة. فجرب الإنسان هذه الأسس ولم يفلح، لأن كل أساس منها إما وقتي أو ضيق وغير شامل لكل الناس. أما العقيدة الإسلامية فمصدرها الواحد الأحد الذي جعل أصل البشر واحدة: كلكم لآدم وآدم من تراب. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثالثا، ثمار أو نتائج اتخاذ العقيدة أساسا لنظام المجتمع. إن ثمار أو نتائج اتخاذ هذه العقيدة أساسا من الصعب إن لم يكن مستحيلا إحصاء ثمارها ونتائجها، ولكن يشير العلماء إلى خطوط أو معالم أساسية لهذه النتائج. منها واحد، الرباط الإيماني. الإسلام يعتبر المؤمنين بالعقيدة إخوة في الدين، إنما المؤمنون إخوة، وفي الحديث المسلم أخو المسلم. ومن مقتضيات هذه الأخوة التعاون والتآلف والتراحم والتكافل والمساواة، وكذلك العدل حتى مع الأعداء. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اثنين، زوال العصبية، والمقصود بها التناصر بالحق وبالباطل لاشتراك المتناصرين بالنسب أو القبيلة أو الوطن، وكان ذلك شائعا في الجاهلية قبل الإسلام، فكان شعارهم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، بمعنى هم بجانبه في الحالين. فجاء الإسلام بمفهومه القويم ووجه هذا الشعار لمصلحة الإنسان بعدل الإسلام، فجعل النصر للظالم بمنعه من الظلم، وجعل النصر للمظلوم بالوقوف ضد ظالمه. ثلاثة، تقوى الله تعالى، وهو الميزان للتفاضل بين البشر. فإذا زالت العصبية الجاهلية زالت نتائجها الجاهلية، ومنها التفاخر بالحسب وبالنسب. فجعل الإسلام معيار التفاضل الإيمان والتقوى، لقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فجعل انتساب الفرد إلى شعب أو قبيلة للتعارف لا للتفاخر والتفاضل، ووضع المعيار والميزان العادل لمعرفة أقدار الناس وفضلهم التقوى، فهو الدافع إلى فعل الخير للناس أجمعين. رابعا، ما هي خصائص النظام الاجتماعي في الإسلام؟ سبق أن عرفنا كلمة خصائص عند حديثنا عن خصائص النظام الأخلاقي، فليرجع إليه. وهنا بعد أن عرضنا لأساس هذا النظام وبعض ثماره، فيلزمنا أن نشير إلى بعض خصائصه أو معالمه البارزة، منها مراعاة الأخلاق، الالتزام بمعاني العدالة، العناية بالأسرة، تحديد مكانة المرأة بتحمل المسؤولية ومسؤولية الفرد عن إصلاح نفسه والمجتمع. وسوف نتحدث عن هذه المعالم بشيء من الإيجاز غير المخل إن شاء الله تعالى. واحد، مراعاة الأخلاق. كما سبق الحديث عن أثر الأخلاق في نواحي شتى، ومنها النظام الاجتماعي وهو ميدانه الواسع، فالحياة الاجتماعية شديدة الحاجة إلى الخلق الحميد لطهارة ونظافة المجتمع من القبائح والرذائل، ومن فحش في القول والعمل ومنكرات ظاهرة، حتى أن الإسلام وضع لمثل هذه الأخلاق الذميمة وغيرها عقوبات نصية أو تعزيرية محافظة على حياة الناس وكراماتهم، وحث على فضائل الأخلاق في القول والعمل. وقل لعبادي يقول التي أحسن، كما وضع الإسلام وسائل وقائية لكثير من الأخلاق الذميمة كالخلوة والإسراف والاختلاط والشجاعة المتهورة وغير ذلك. اثنين، الالتزام بمعاني العدالة، وهذا من أنواع الأخلاق الفاضلة، وأفردت بالذكر لتشعبها وتعدد مظاهرها. ومما يدل على مكانة وأهمية العدل في هذا النظام آيات وأحاديث كثيرة تدعو إليه وتحث على تطبيقه، من ذلك قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين. وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم على تطبيق العدل ولو على ولده، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، إلى آخر الحديث. وطبق الصحابة ذلك عمليا في مشاهد كثيرة عملية، منها حكم شريح القاضي لليهودي على مسلم، ومن هو المسلم هذا؟ علي رضي الله عنه. فالإسلام دين العدل مع الناس أجمعين، فيه تستقر الحياة ويتحقق الأمن والأمان، وعكسه الظلم، وبسببه أهلاك الأمم. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، إلى آخر الحديث. وأبو بكر رضي الله عنه بعد اختياره خليفة خطب في الناس، ومن قوله: القوي منكم ضعيف حتى أخذ الحق منه، والضعيف منكم قوي حتى أخذ الحق له. وعمر رضي الله عنه في رسالته لقاضيه أبي موسى الأشعري يأمره أن سوي بين الخصمين في مجلسك وإشارتك وإقبالك. ولما كان العدل من مقومات هذا النظام، فإن أي شفاعة أو تدخل لتعطيله يعد انحرافا وسيرا نحو الجور. ودليله لما سرقت المخزومية وأراد أسامة بأن يستشفع لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من خير البشر إلا أن غضب وصدع في وجهه: أتشفع في حد من حدود الله؟ الحديث. 3. العناية بالأسرة. الأسرة نواتها الزوج والزوجة، لأن من نسله ما يتكون المجتمع، فهي بالنسبة له كالخلية لبدن الإنسان، ومعلوم أنها إذا صلحت صلح المجتمع والعكس. وقد اعتنى الإسلام وفصل كثيرا في موضوع الأسرة في الكتاب والسنة، وسوف نشير إلى بعض معالم تنظيم الأسرة كالزواج وإجراءات الزواج وما يترتب عليه من حقوق، وبعض قضاياه المثيرة للجدل عند الجهال وبعض المستشرقين كالتعدد والطلاق. ألف الزواج، وهو السبيل الطبيعي لتكوين الأسرة، وهو عقد يحل لكل من الزوجين الاستمتاع معاشرة صاحبه على الوجه المشروع، وهو مشروع بالكتاب والسنة لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، الآية. وفي الحديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، الحديث. أما حكمه فيختلف باختلاف حالات الإنسان، فتطبق عليه الأحكام الخمسة، فقد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مندوبا، وإن كان حكمه الندب عند كثير من العلماء. أما غرضه فهو عبادة لإيجاد نسل وتكوين أسرة وإشباع غريزة واستمرار حياة الإنسان في الكون. باء إجراءة الزواج. الخطبة، وهي طلب الرجل المرأة للزواج بالطرق المعتادة بين الناس لمعرفة كل للآخر ليقدم أو يحجم. فأباح للخاطب والمخطوبة الرؤية الشرعية، لأن الخطبة وعد بالزواج، انظر إليها عسى أن يؤدم بينكما. وتكون الرؤية بضوابط الشرع بحيث لا إفراط ولا تفريط ولا تشدد ولا تساهل. والأصل في هذا هو تخير المرأة الصالحة للرجل الصالح والعكس، فإن صلاحه ما صلاح للأسرة والمجتمع. والدليل: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، الحديث. وحديث: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها، الحديث. 2. الزواج ما ترتب عليه. أما الزواج فله أركان خمسة: إيجاب وقبول وشهود ورضا وعدم محرمية، وما يترتب عليه من حقوق من الصعب أن نفصلها، ولكن نشير إلى خطوط بصورة عامة كحقوق الزوجة من مهر ونفقة وإحسان عشرة وقوامة وتربية وتعليم، وحقوق للزوج من طاعة بمعروف وأمان على نفسها وماله ورعاية بيته كي يعيش بأمان وأمان واستقرار وسعادة. لماذا؟ لتكوين أسرة صالحة مصلحة. وهناك حقوق مشتركة بينهما كثبوت نسب أولادهما والمعاشرة المشتركة والتوارث عند وفاة أحدهما. قضايا فقهية أثارت الجدل كما قلنا عند بعض الجهال في الدين أو عند بعض المستشرقين، منها تعدد الزوجات. الإسلام أباح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة إلى أربع بالشروط والضوابط الشرعية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، الآية. وهذا الحق للرجل ليس بواجب ولا مندوب، وإنما هو مباح، والمباح يجوز فعله أو تركه. وبعض العلماء يرى أن حكمه كحكم الزواج، تطبق عليه الأحكام الخمسة التي ذكرناها سلفا، وما شرع الله أمرا إلا وفيه مصلحة للإنسان، فمن دواعيه عقم الزوجة أو مرضها أو رغبة في الذرية، وكذلك حل شرعي للمطلقات والأرامل أو العانسات، وما خلفت الحروب من كثرة عدد النساء التي لا عائل لهن، ونحو ذلك من الأسباب الداعي إلى تطبيقه. فما شرعه الله تعالى إلا لجلب مصلحة أو درء مفسدة. أما الحضارة المعاصرة التي تنتقد التعدد، هي التي أباحت تعدد الخليلات ومنعت تعدد الحليلات، فهل من مقارنة أعزائي بين من يعدد حليلات لضرورات ويتحمل مسؤوليتهن ومن يعدد خليلات لغرض الشهوات؟ القضية الأخرى الطلاق، والطلاق في الأصل غير مرغوب فيه للحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولهذا فلا ينبغي أن يقدم عليه الفرد بدون مبرر شرعي ومقبول. وبعض الجهال أو منحرفو الفطرة يعترضون على مبدأ الطلاق ويطالبون بإلغائه، وقولهم هذا يعارض الفطرة والعقل السليم، فالإنسان في حياته الاجتماعية مفطور على قبول ما يرغب وعلى رفض ما لا يرغب، فقد يتفق شخص مع آخر على عقد شراكة أو مؤسسة ثم يختلفان، فإذا لم يتوصل إلى حل فلا حرج من فض الشراكة بينهما بالحسنى، وهكذا حياة الشريكين رجل وامرأة، فإذا صعوبت الحياة بينهما سواء كان السبب منها أو منه فما الحل إذا لم يتفقا على البقاء بعد محاولات ومراحل إصلاح؟ فآخر الدواء الكي، أي حل عقدة الزواج بالطلاق، هو الحل الأمثل والناجع، فهذا شرع الله ولا اعتراض على ما شرع الله، فهو أعلم بما يصلح لعباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. حقوق الصغار في الأسرة، شرع الإسلام حقوقا للصغار على والديهم، فالأطفال من ثمار النكاح ولهم حقوق مقررة في الشرع، منها ثبوت النسب والرضاع والتربية والنفقة، حتى إذا انفصل الزوجان فالإسلام كفل للأطفال حقوقهم في النفقة على والديهم والتربية، وكفل لهم حقها في الرضاع إذا طلقت، ولا حق طلب الأجر على رضاعها، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وكفل الإسلام للوالدين حقوقهم على الأولاد، بينه الله تعالى في كثير من آياته، منها ما ورد في سورة الإسراء حيث جعل الله تعالى الإحسان إليهما بعد عبادته سبحانه، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيتين. كما حث الإسلام على التضامن والتعاون والتكافل بين أفراد الأسرة، وهذا ما يميز الإسلام عن الأمم والديانات الأخرى، حيث يحث الإسلام أفراد الأسرة على التعاون على البر والتقوى وعلى الألفة والمودة والتراحم والتكافل، وقد وضع من التشريعات ما هو ملزم كإنفاق الأب على أبنائه الصغار وعلى زوجته وعلى والديه وعلى من هم تحت رعايته وكفالته، وألزم الأبناء على الإنفاق على والديهم، وجعله الشارع من باب الإحسان إليهم. وهناك في الشرع إنفاق غير ملزم للأقارب المحتاجين كالأخوات المتزوجات والإخوان وأولادهم وأولاد الأعمام وأولاد الأخوال ونحو ذلك، ولكن ذلك يكون باب المعروف، قد يأتي استثناء في الشرع فيكون التعاون مع هؤلاء واجب، كأن حصل لأحدهم جائحة أو قتل خطأ، فعلى أفراد الأسرة أو القبيلة التعاون لرفع جائحته والتكافل لتسديد دية الخطأ عنه أو فك إعسار عليه، كما جعل الإسلام الولاية على مال الصغير والمعتوه والمجنون والسفي على والده أو من يكفله لمصلحتهم وحفاظا على مالهم وحقوقهم، والقاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع أن يعود تصرفه بمالهم. أربعة، تحديد مركز المرأة في المجتمع. تناول الإسلام بآيات وأحاديث كثيرة شؤون المرأة وتحديد مركزها وضوابط تحكم سلوكها، وقبل الحديث عن مركزها في المجتمع الإسلامي نشير بعجالة كيف كان مركزها الاجتماعي قبل الإسلام عند العرب وغيرهم، وبضدها تتميز الأشياء. ألف، ما مركزها عند العرب؟ ونشير بإيجاز. واحد، كانوا ينظرون إليها نظرة امتهان واحتقار، فكانوا يحزنون عند ولادة أنثى وإذا بشر أحدهم بالأنثى إلى آخر الآية. اثنين، كانت لا ترث بل تورث كالمتاع. ثلاثة، كانت تؤد حية بسبب العار أو الفقر، لقوله تعالى وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. أربعة، كان في الجاهلية نكاح الرهط ونكاح البغاء وغيره، لحديث عائشة رضي الله عنها في البخاري كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء أي أنواع الحديث، ونحو ذلك من المهانة والاحتقار وإهدار كرامة إنسان خلقه الله تعالى مكرمة. باء، أما عند غير العرب فحدث ولا حرج من كثير من المهانة والاحتقار، ومن ذلك واحد، كانت النظرة إليها عند الصينيين نظرة شوم. اثنين، وكانت محتقرة كسقط المتاع فتباع وتشترى عند اليونانيين والهنود. ثلاثة، جاء في التوراة المحرفة أن المرأة أمر من الموت والصالح من ينجو منها، وحملها كثير من النصارى خطيئة آدم وأنها مدخل للشيطان، وكانت عند فقهاء الرومان محرومة من التصرف في كافة المعاملات ومحجور عليها، هو نحو ذلك كثير. خمسة، ومن الطريف ما ذكره بعض المؤرخين وتناقلوه، أن القانون الإنجليزي كان يبيح للرجل بيع زوجته ببضعة سنتات أو شلينات حتى سنة 1805 ميلادية. فهل بعد هذا من مهانة واحتقار وإهدار لكرامة إنسان؟ با ما مركزها في المجتمع الإسلامي؟ واتضح ذلك من خلال إعطاء الإسلام لها حقوقها وواجباتها ووظيفتها ومختصت بها من آداب إسلامية، ونشير إلى ذلك بشيء من الإيجاز منها واحد. أما حقوقها فالقاعدة أنها كالرجل إلا فيما يختلف فيه من استعداد وكفاية وقدرة، فهي تتمتع بحق الحياة وحق اكتساب المال وحق حضانة أولادها وحق طاعتهم لها وحق تعلمها بما يتفق وطبيعتها النفسية والجسمية، كما أن لها حق اهتمامها بأمور المسلمين بأمرها بالمعروف ونهي عن المنكر. أما واجباتها والقاعدة فيها كالقاعدة في حقوقها، فهي كالرجل إلا فيما يختلف فيه فهو مناط التكليف. وأساس القاعدة أنها إنسان لها أهلية وجوب، أي صلاحية أداء الواجبات المناط بها ومخاطبة بأداء التكاليف الشرعية من عبادات ومعاملات، كما أنها مجزية على عملها كالرجل. قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. كما أن الخطاب في القرآن بي يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه النساء إلا ما قام الدليل على خلافه. ثلاثة: كما أن عليها واجب الطاعة لزوجها بالمعاشرة له بالمعروف وبمسؤوليتها في المشاركة له في بيتها وبيته وتربية أولادها وهي مؤتمنة على ذلك. جيم: ما الوظيفة التي اختصت بها؟ الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان على نحو يمكنه من أداء الغرض الذي كلف به حسب قدرته وإمكاناته الفطرية والمكتسبة، رجل كان أو امرأة. فالمرأة في الأساس بنتا وزوجة وأما، وتقوم بواجبات أخرى لخدمة المجتمع بما يتفق واستعدادها النفسي والبدني وما يسمح به الوقت والظرف بالنسبة لها. دال: آداب تلتزم بها. كما أن على الرجل أن يلتزم بآداب، فكذلك المرأة تلتزم بآداب تسهم في طهارة المجتمع ونظافته، مبتعدة عن مظنة التهم ومزالق الشبهات. ومن ذلك: واحد، لا يجوز لها الخلوة بأجنبي ولو كان ابن عم أو ابن خال ونحو ذلك، إياكم والخلوة بالنساء الحديث. وكذلك لابد أن تبتعد عن الاختلاط المذموم ما أمكن خوف الفتنة، فإن الإسلام لم يفرض عليها جمعة أو جماعة أو جهاد خشية من فتنة الاختلاط إلا لضرورة وحاجة تقتضي ذلك، والضرورة تقدر بقدرها كما يقول الفقهاء. كما أن عليها إخفاء زينتها إلا ما ظهر منها بغير قصد، فيلزم أن يكون لباسها شرعيا لا يصف ولا يشف. كما أن مشيتها يجب أن تكون مقرونة بالحياء، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء فالحياء من الدين. أربعة: ومن خصائص النظام الأخلاقي الاجتماعي في الإسلام تحميل الفرد مسؤولية إصلاح المجتمع، بمعنى أن كل فرد مطالب بإصلاح نفسه أولا ثم بإصلاح أسرته ومجتمعه من باب التعاون على البر والتقوى. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأدلة كثيرة تشير إلى مسؤولية الفرد في الإصلاح من القرآن والسنة. ألف: فمن القرآن الكريم كقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية. والمعروف هو اسم جامع لكل ما أمر به الشرع، والمنكر هو اسم جامع لكل ما نهى عنه الشرع. ب: ومن السنة كحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بقلبه الحديث. وبين الشارع أن من تقاعس عن إصلاح وترك المنكر يستشري فإن الفتنة تعم. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة الآية. تعليل مسؤولية الفرد عن إصلاح المجتمع، ويكون هذا التعليل بناء على ما يلي: ألف: الفرد يتأثر بالمجتمع لأنه كائن اجتماعي يتأثر ويؤثر، كل مولود يولد على الفطرة الحديث. ب: ضرورة قيام المجتمع الصالح، وقيامه ضروري للفرد لتحقيق الغرض الذي خلق من أجله وهو العبادة بمفهومه الشامل وذكرناه سلفا. لذلك فعلى كل مسلم الابتعاد عن المنكرات والمشاركة في إزالتها، لأنها كالجراثيم التي تؤثر في الجسد. قال تعالى: الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الآية. جيم: النجاة من العقاب الجماعي. فأي مجتمع تشيع فيه المنكرات والمعاصي ويسكت الأفراد عن الإنكار أو التغيير فإن الله يعمهم بمحن وفتن. والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن والسنة. فمن القرآن الكريم يقول تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة الآية. ومن السنة حديث السفينة مما ورد فيه: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. يمكن أن تعود إلى هذا الحديث في رياض الصالحين. كما أن تفسير أبي بكر رضي الله عنه للآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم الآية، أي عليكم أنفسكم بما تؤدوا بما يجب عليكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس التخلي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما ميزان إصلاح المجتمع؟ المجتمع الصالح هو القائم على معاني الإسلام وأفكاره ومناهجه، والمجتمع الفاسد عكس ذلك، هو الذي لا يقوم على معاني الإسلام ولا على أفكاره. وخلاصة ما سبق يمكن أن نعرضها كالآتي: 1. النظام الاجتماعي في الإسلام هو النظام الذي يحقق للأسرة والمجتمع الأمن والأمان والصلاح. 2. المجتمع الفاضل هو القائم على أساس الإيمان عقيدة ومنهجا وسلوكا. 3. المجتمع الإسلامي يتميز عن غيره من المجتمعات بعقيدة صافية وأخلاق حميدة وأسرة فاضلة ومجتمع قدوة، وخير قدوة مجتمع الصحابة رضي الله عنهم. 4. المرأة المسلمة الصالحة هي أساس لتكوين أسرة صالحة وبصلاحها يصلح المجتمع. 5. الحقوق بين الزوجين النابعة من منهج الإسلام تثمر ذرية صالحة مصلحة للأسرة وللمجتمع. 6. مسؤولية الفرد عن إصلاح المجتمع مسؤولية تكاملية، فالفرد يحافظ على المجتمع والمجتمع يقدر جهد الفرد، والفرد يقدم مصلحة المجتمع على مصلحة نفسه. وما حديث السفينة إلا دليل على ذلك. وفي الأخير نسأل أنفسنا: ما هو نظام الإفتاء في الإسلام؟ وهو ما سوف نجيب عليه في درس قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.
النظم الإسلامية. الإعداد والتقديم: الدكتور عبد الخالق القدسي.
الهندسة الصوتية: رياض المحيا. الإشراف: الدكتور يوسف سلمان. الإخراج: عادل يحيى القدمي.